السلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما هو أهله، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المنتجبين. بداية نقرأ الفاتحة إلى روح المرحوم محمد إبراهيم عبد الله أبو كمال الذي توفي في لبنان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. مرة أخرى السلام عليكم أيها الإخوة، وعلى كل من سلم علينا عليه ألف تحية وسلام. في الدرسين الماضيين تحدثت عن عالم الأرواح والحياة اللي نحن منعيشها الآن، وبعض أحوال الموت وحياة البرزخ وبعض مشاهد يوم القيامة. ووعدت في الحديث الأخير أني أتحدث عن الشفاعة، لأن من أحداث يوم القيامة ما يجري من يوم القيامة موضوع الشفاعة. كلمة شفاعة بالأساس باللغة معناها إذا كان واحد وإجا معه واحد آخر بصيروا اثنين، بصيروا شفع، مثل الآية الكريمة والشفع والوتر. الوتر يعني واحد والشفع يعني اثنين. الشفاعة من حيث اللغة هيك معناها، لكن من حيث الاستعمال الديني الخاص يراد منها الوساطة. يعني واحد عنده مشكلة مش قادر يدافع عن نفسه، بيجيب شخص آخر يشفع له، يعني بيصير معه، بيصير يساعده، بيكون موجود معه بيساعده حتى يحصل على حقه، من قبيل المحامي، محامي بالمحاكم، وشفيع يعني بيقدم كل الأدلة لتدل على براءة المتهم أو تخفف عنه العقاب، بيعمل مستحيل حتى يساعده. هذا بسموه الشفيع. أحيانا بيكون الشفيع مش محامي، بس المحامي مهني، هذه من المهن وبيأخذ أجار. أحيانا بيكون الشفيع مش محامي ولا هو بيأخذ أجار، بيكون شخص من عامة الناس، إنما هذا الشخص بيكون له كرامة. يعني مثلا واحد علّب مشكلة، بيجي لعند عالم ديني أو بيجي لعند وجيه بلد مختار رئيس بلدية، أو بيجي لعند كبير العائلة كبير في السن محترم، أو أي شخص له شأن بيجي لعنده وبيوسطه. الشفاعة هنا تعني أن هذا الوسيط له مكانته، عنده كرامته، له مكانته، إذا طلب من الطرف الآخر شيء يلبي طلبه، ما بفشله، يقول له أهلا وسهلا فيك، أو بخفف أو بيعمل أي شيء يعني ينفع المشفوع له. فبتصير أحيانا أن الشفيع بيطلع بالفشلة والمشفوع له لا يستفيد. هذا تعتمد إما على نوع القضية، في قضايا لا يشفع فيها، وكما سيأتي إن شاء الله حتى يوم القيامة، مش دائما الشفاعة بتصح أو دائما، مش دائما ربنا بيقبلها كما سأتحدث بشكل موضح. لكن الآن بدنيويا، في أحيان بيكون في قضايا كبيرة كتير الشفيع ما بيستفيد ولا المشفوع بيستفيد، وأحيانا لا، بيكون له كرامته ومحترم عند الشخص اللي يشفع أمامه أو ليطلب منه إنه التخفيف أو المسامحة، فبيكون له كرامته. وإذا بيقول له كرمالك أنا ما كنت بدي أقبل، بس كرمالك أنا قبلت فخففت أو سامحت أو أي شيء من النوع. إذن الشفاعة نوع من التكريم للشفيع، لأنه حتى الشخص اللي جاي يشفع لديه بيقول له لولا كرامتك أنا ما كنت بدي أقبل، فأنا عم بيعطيه مكانته، عم بيعطيه حقه. هذه الشفاعة مثل ما هي بالدنيا موجودة بالآخرة، وإنكار الشفاعة حرام بالآخرة. نقول ما بالآخرة ما في شفاعة، لا، كل واحد هو بعمله، لا، مش صحيح. في شفاعة، لأن القرآن حكى عن الشفاعة بآيات كثيرة جدا جدا، مش شوي. الآن إن شاء الله بأثناء الحديث سأستعرض مجموعة من الآيات، ولكن الآيات الموجودة بالقرآن عن الشفاعة أكثر بكثير مما سأتلو إن شاء الله. لذلك عم بقول إنه الشفاعة إنكارها حرام، يعني هي الإيمان فيها إيمان من ضرورات الدين، لأنه الله عز وجل حكى عنها بالقرآن. ولكن أنا الليلة بدي أقول ولكن شو، بدي ألفت نظر السامعين والكرام أنه لا بدي خوف الناس، مش هدفي أني خوف حدا، وكمان مش هدفي أني أخدع الناس وقال لهم إيه ما تخافوا ما في شيء، بكرة النبي فلان أو الإمام فلان أو العالم الفلاني أو كذا أنواع الشفعاء بيشفعوا لنا وأنتوا رايحين على الجنة. أو البعض اللي بيقول والله أنا بحب فلان أو بحب فلتان وهذا من أهل الخير وخلص أنا فيت معه على الجنة أو كلام من النوع. لا، أنا بطبعي لا أحب لا تخويف الناس وترعيب الناس يعيشوا بحالة رعب بلا مبرر، ولا أيضا الخداع، اللي يخدعون ويقولون والله أنتوا معكم حق وأنتوا إن شاء الله يوم القيامة من أهل الخير وخلاص ما لكم شيء، عملوا اللي بدكم إياه ورايحين على الجنة. لا، ما بعمل هيك. خلينا نبدأ أول شيء الشفاعة. الشفاعة كيف يعني، هل تصح الشفاعة لكل الناس كل واحد قادر يشفع؟ والله لا. الحقيقة كما ورد بالقرآن الكريم، أول آية بالقرآن حول نوع الشفاعة المقبولة أن يكون فيه إذن، يعني رخصة، سماح من الله عز وجل للشفيع أنه يشفع. إذا الله سمح للشفيع أنه يشفع بيشفع، وإلا إذا الله مش راضي الشفاعة ما بتصير. طبعا ليش الله بيرضى وليش ما بيرضى، هذا عائد إلى نوع المشفوع له، الشخص المشفوع له بيستاهل الشفاعة ولا لا. إذا لا يستحق الشفاعة، واحد كان كافر وقتل القتلة وبيتحدى ربنا وبيأمر الناس بالكفر وبيعذب الناس المؤمنين وبيقتل الشعوب وبيخوفهم وبيسرق ثرواتهم مش عارف ايش، وبالتالي شو السيرة، الله بده يشفع له؟ لا، هذا لا يشفع له، لأنه إذا الله بده يقبل الشفاعة لهذا ما بده يكون في ظلم للملايين اللي قتلهم، بده يكون في ظلم للي سرقهم، بده في ظلم للأشخاص اللي وقعت عليهم الجرائم، ما بصير هيك. لازم يكون الشفاعة يكون إلها مبرر، والله عز وجل عادل، لا يمكن يعمل شيء بدون مبرر. بسورة البقرة بيقول بآية الكرسي، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعني مين اللي بيقدر يتجرأ ويروح لربنا ويقول له يا رب أنا جاي اشفع لهذا فلان فوته على الجنة، إذا الله مش عطين الرخصة بالشفاعة له ما ممكن، مستحيل. إذن الشفاعة لابد أن تكون برخصة من الله عز وجل. في عنا بالأحاديث موجود بكثرة أنواع من الأشخاص، الآن بعد شوي راح بحكي هؤلاء الأشخاص مين هن، من الأشخاص اللي يمكن أن يكونوا في قائمة الشفعاء اللي هن لهم حق يشفعوا لغيرهم. لكن قبل ما فوت بالموضوع بدي ألفت النظر أنه بعض أنواع من البشر كما قلت قبل شوي ليس لا يحق لهم أن يكون لهم شفيع، الله ما بيقبل الشفاعة لهم لأنه بيكونوا مجرمين. على فكرة قبل ما كمل الحديث استمر بدي ألفت نظر الناس إلى موضوع له علاقة بحديثنا الليلي. الناس اليوم بسبب الجهل والتعتير اللي عايشينه بيتناقلوا على الواتساب على الرسائل، ويوميا أنا يوميا تجيني مئات الرسائل، أحيانا 300 400 500 رسالة، وبعتذر من كل من يسمعني إنه إذا ما جاوبته ما يزعل مني، لأنه ما في جواب على 500 رسالة كل يوم. لو بدي للرسالة نص دقيقة تاكل برا الحكاية ساعات. فعم بيتنقلوا على الواتساب، ومثل ما بيجي لغيري بيجيني، أو مثل ما بيجيني بيروح لغيري كمان، إنه حاطين تبع جملتين ثلاثة: من قرأ هذا الدعاء هذا بيشفي الأمراض، وهذا بيشفع لك يوم القيامة، وبيمحي لك الذنوب عنك، وبيدخلك الجنة، وبيحرمك على النار، وهذا بيخليك تشفع لغيرك، وتدخل معك ناس من أهل الكبائر ومجرمين وكذا. هذا الحكي خداع، هذا حكي كذب، هذا مش صحيح. أي واحد بيكتب لك على الواتساب أنه إذا قريت هالدعاء مش عارف شو بصير، مش صحيح. نعم لا شك هناك أدعية، بس مش هيك، مش مثل ما بيحكوا هول. هول عم يحاولوا يخدعوا الناس لحتى يشجعوهم على الغلط. أنا لما بدي أقول لفلان روح هالسطرين هول اقراهن، وأنت بدك تشفع لغيرك تدخل الجنة وتشفع لغيرك حتى ولو كنت قاتل القتلة، يعني هو إيه بيخدم السطرين، هو بيروح بيقتل القتلة، بيقتل الناس وبيسرقهم وبيزني وبيكذب وبيعمل بيحكي على العالم، بيعمل السبعة وذمته، ويخجل بيجي آخر النهار بيقرأ السطرين وخلاص ربنا غفر له ذنوبه وصار يشفع لغيره. الدين إذا كان من النوع هذا مش دين، هذا خداع، هذا ضحك على الناس، انتبهوا. والأغرب من هذا كما حكيت بالسنين الماضية، هولي بيكتبوا بآخر الرسالة أصحك تخليها عندك الرسالة، وزعها على 99 واحد أو 101 أو 1000 أو 2000 أو 3، وبيعد بحط بصير يحط أرقام من عنده، وإذا ما بعت الرسالة لغيرك أنت بده يصير فيك مصايب وبدك تموت وقرايبينك بدهم يموتوا، وإذا بعت ربنا بده يعطيك من الثواب كذا. هذا كله كذب، هذا كله أكاذيب، هذا مش دين. انتبهوا، اللي بيجي رسالة من النوع دغري يمحيها ويعمله بلوك للي عم يبعث لي اياها. برجع الحديث، اذا الشفاعة لا تصح الا برخصة واضحة بإذن من الله عز وجل. من ذا السؤال، سؤال استنكار، انه مين بيتجرأ ويقول انا بشفع لغيري الا اذا كان الله عز وجل سمح له؟ من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه؟ طيب تبدأ الشفاعات يوم القيامة، أهل النار بيشوف شيل من الملاحظات العامة بيوم القيامة إنه كل واحد موجود يوم القيامة عم بيشوف شو في حواليه. أهل الجنة بيشوفوا شو في حواليهم، وأهل النار بيشوفوا شو في حواليهم. بس كيف توصل الأصوات، كيف بيسمعوا بعضهم البعض، مثل ما أهل النار بينادوا أهل الجنة وبيقولوا له أعطونا من أعطونا مية أو أعطونا فاكهة أو مش عارف إيش، وبيقولوا لهم أهل الجنة إن الله حرمهما على الكافرين وكذا، كيف بيسمع الصوت؟ ما بعرف، يمكن في ميكروفونات، يمكن في تليفونات، يمكن الصوت لحاله يوم القيامة بيوصل آلاف الكيلومترات، ما بعرف. بس المهم بصير في حوارات. فأهل النار بيشوفوا إنه في ناس عم بيشفعوا وعم تنقبل الشفاعة وبيروحوا. القرآن حكى عنه أول آية الدائب يعني الآن الأولى بسورة الأعراف، أهل النار بيقولوا فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، قاعدين عم يدقوا يلطموا ومقهورين إنه ليه ما عندهم حدا يشفع لهم. هاي بسورة الأعراف. بسورة الأنبياء بيقول عن لسانهم لسان أهل النار فما لنا من شافعين، عم بيتأسفوا إنه هن مقهورين ما حدا عم يشفع لهم. كذلك بسورة الأنعام في آية بتقول ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. في بشر من الدنيا عم بينقل لهم إنه انتبهوا أنتم من دون الله يعني من غير الله عز وجل ما عندكم لا ولي مسؤول عنكم، الولي المسؤول، ما عندكم واحد مسؤول عنكم يدافع عنكم ينفعكم يوم القيامة، ولا شفيع ولا واحد يقدر يتوسط عند الله عز وجل لكم حتى يشيلكم من العذاب تفوتوا على الجنة. ليش عم بيقول الله بالدنيا عم بيقول لهم هيك؟ لعلهم يتقون، يمكن يحموا حالهم. التقوى يعني الحماية، تتقي الله يعني تحمي نفسك من غضب الله عز وجل، يعني ما تترك شيء اللي الله فرضه عليك ولا تعمل حرام، هذا التقوى. كذلك بسورة السجدة بيقول ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، باستثناء رخصة الله عز وجل من دون الله يعني بعد الله ما لكم لا ولي يعني مسؤول ولا شفيع ولا واحد بيعملكم واسطة. أفلا تتذكرون، هوني كان بيقول لعلهم يتقون، هوني بيقول لهم أفلا تتذكرون، وهذه نوع من البهدلة، لأنه أفلا تتذكرون يعني أنتم ما عندكم عقل يذكركم أوضاعكم ويقولكم شو راح يصير وتضبطوا أموركم من الدنيا. من الدنيا إذا بدكم حدا يشفع لكم عن جد لازم تهيئوا الجو لكم أنتم حتى تصيروا مؤهلين للشفاعة، حتى الله يقبل الشفاعة بحق. كذلك بسورة غافر بيقول ما للظالمين من شفيع يطاع، هذه أصعب. يقول الظالمين اللي ظلموا حالهم أو ظلموا أنفسهم، الإنسان وقت بيظلم غيره إذا اعتدى عليه على الآخرين أي نوع من أنواع الاعتداء، اعتدى على ماله، اعتدى على عرضه، اعتدى على نفسه، اعتدى على دمه، اعتدى على كرامته، اعتدى على أي شيء، اعتدى على الآخرين، هذا ظلم للآخرين. وأحيانا الواحد ما بيظلم الآخرين، والله بيكون كتير آدمي وطيب وحديثه مع الناس حلو ما بيقرب سوى حاجة أبدا، بس يكون ظالم حاله. اللي بيظلم حاله مثل اللي بيروح بيستعمل المخدرات، والله بيسكر، والله بيترك الصلاة، والله يعني الشيء اللي الله حرمه بيعمله واللي الله فرضه عليه ما بيعمله، بس ما بيقرب سوى حدا. لو سألنا الناس يا عمي هذا شو رأيكم فيه، بيقولوا والله هذا كتير آدمي ما بيقرب سب حدا. الناس عورة، تعرف شو يعني الأعور؟ يعني بيحط إيده هيك على عينه وبيتفرجه بعين واحدة. الناس عور، بيشوفوا من جهة واحدة ما بيشوفوا من جهتين. المطلوب من الناس يفتحوا عينيهم الجهتين إنه هذا اللي ما بتعدى على حدا مضبوط، بس ما تعدى على حاله. وأقرب الناس لنفسه أبشع ألوان الظلم إنك تظلم حالك. هؤلاء الظالمين لأنفسهم أو لغيرهم، الله عم بيقول ما للظالمين من شفيع يطاع، لا من شفيع عنده رخصة ولا من أي شفيع بالعالم عنده رخصة ولا ما عنده رخصة، ما له شفيع خلص. بعدين في أكثر من هيك بيصير، أنت بعد رفض الشفاعة لأهل النار لما بترفض الشفاعة لهم بيطلبوا أن يعني شو رعيتوا يعكروا ويصرخوا مين بيشفع لنا مين بيشفع لنا، ما حدا برد عليهم. أهل النار ساعتها بيعترفوا، وهي طبيعة كل إنسان، طبيعة البشر حتى بالدنيا، إنه الإنسان بيعترف بغلطه أمتى؟ لما بيشوف العقاب، بس شوف العقاب ساعتها بيحس بينه وبين نفسه إنه كان غلطان. إذا ما في عقاب ما بتفرق عنه، بيعتبر حاله شاطر وعم بيعمل شيء حلو. يعترف أهل النار بجرائمهم وبيقولوا في آية شو بسورة الأعراف تحكي شو بيقولوا. بيقولوا قد جاءت رسل ربنا بالحق. عن جد الأنبياء أو اللي أرسلهم الله جابوا لنا الحق، بس نحن غلطنا ما عملنا. بيعترف قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا. اعترفوا، بس بعد اعترافهم قال عم بيطلبوا انه حدا يشفع لهم. بالقرآن لما واحد اليوم القيامة بيقول يا ربي ارجعوني، يا رب رجعوني للدنيا، وإذا رجعت للدنيا هالمرة ما بدي أغلط، يا رب رجعني للدنيا وعيش مرة تانية وإلك إني طاوعك على الآخر، لا بدي أعمل حرام ولا أترك واجب. الله شو بيجاوبه؟ يقول كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا عم بيحكي حكي، هاي الكلمة ما بتنفع، لأنه بالدنيا الله بعط له 124,000 نبي يفهموه إنه هيك بده يصير. ما فهم لا من 124,000 نبي ولا من ملايين العلماء كانوا بالدين اليهودي أو المسيحي أو الإسلامي أو كل الأديان. كل قديش مرق ملايين العلماء والناصحين والأتقياء والمربين والأهل ومش عارف إيش، وكل هذا ما نفع معه. بس فتح جهنم صار يقول له الله رجعني عشان هالمرة بدي يكون آدمي ومش مثل ما بدك، ليش بدك يكون آدمي بالدنيا؟ فلهذا بيقولوا فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا؟ جواب لا، كلا إنها كلمة هو قائلها، يعني هو عم بيحكوا حكي ما له معنى. كذلك بسورة الروم، شوفوا الآيات اللي عم نحكيها قديش في آيات بالقرآن عم تحكي عن الشفاعة، بس هي الشفاعة المرفوضة. بسورة الروم بيقول ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. هؤلاء مين؟ هؤلاء اللي نسيوا عبادة ربنا واتجهوا نحو عبادة الأوثان، عبادة الأشخاص، عبادة الأموال، عبادة الشهوات، عبادة الأشياء الدنيوية. هؤلاء الشرك، في واحد بيكون شريكه حجر، بيجيب حجر بيعملوا بشكل حصان، بشكل بقرة، بشكل إنسان وبيعبدوا. في كانوا العرب الفقراء اللي ما قادرين يجيبوا صنم يحطوه ببيتهم بكلف غالي، يعمل صنم من تمر، يجيب شي كيلو تمر يشيل البزر ويعجنهم مثل العجين، يعجنهم ببعض ويعمل منهم صورة صنم ويحطه عنده بالبيت ويصير يعبده يصلي له، بس يجوع بيأكل ربه اللي عنده. هؤلاء شركة، كانوا تمر ولا خشب ولا حجر ولا مال ولا بشر ولا شو ما كان يكون، هؤلاء شركاء للأشخاص العصاة. الله عم بيقول هؤلاء الشركاء ما بينفعوكم ولا بيقدروا يشفعوا لكم أبدا بالمرة، شركائكم ما بيشفعوا لكم، بالعكس أنتوا يوم القيامة رح تكفروا فيهم. يوم القيامة على فكرة ما في كذب هونيك وما في تلاعب مثل الدنيا، لا هونيك الحق. إذا واحد بده يجرب يكذب لسانه ما بيطاوعه، لسانه بيحكي الصدق، جلده بيشهد عليه بيشهد ضده، عيناه بيشهد عليه، ذيناه بيشهد عليه، كل ذرة كل خلية بجسمه تشهد عليه. وهن بيستغربوا، هن بيصيروا يقولوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ ليش شهدتوا ضدنا؟ ما انتوا رح تفوتوا معنا على جهنم وتحترقوا، ليش شهدتوا ضدنا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولهذا الكفار يوم القيامة بيكفروا بشركائهم اللي كانوا يعبدوهم بالدنيا، اللي كانوا يعبدوهم كما قلت، إما واحد عنده صنم من خشب أو حجر أو تمر أو باطون أو شو مكان، أو حيوان، في ناس بيعبدوا الحيوانات، أو بيعبدوا بشر، وصدقوني عباد البشر أكثر من عباد ربنا عز وجل. في حديث عن الإمام الصادق عليه السلام لما بيشرح آية كريمة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. في ناس عنده علماء أرباب آلهة يعبدوهن من دون الله. في واحد عند الإمام الصادق عليه السلام بيقول له طيب هولي اللي هني عملوا علماء أرباب وعبدوهن، معقول يعني كانوا يصلوا لهم حتى عملوهن الله عم بيقول انه عبدوهم؟ قالوا لا والله ما صلوا لهم ولا صاموا، ولكنهم أمروهم فأطاعوا، طوعوهم على العمى. العالم الديني من أي دين كان لما بيحكيك ما هو في الدين تقبل منه وبتطوعه، وانت ان شاء الله مثاب وهو مثاب انه يكون علمك. لكن لما يأمرك بالخطأ بالغلط وانت بتعرف انه غلط، بس انت احيانا ما بتعرف انه هذا غلط، ممكن ربنا يسمح لك بس ما راح يسمح له هو الا اذا جاب الدليل انه ما كان ينتبه. لكن العالم الديني من اي دين كان لما هو عارف حاله عم يضحك على الناس، يضحك عليهم ليأخذ أموالهم أو لحتى يكون زعيم بيناتهم أو لأي سبب، بيضحك على الناس والناس من غبائها تتسمع عليه وتأخذ فيه، فبيوصلهم إلى جهنم بسبب الطاعة العمياء. فالإمام عليه السلام عم بيقول انتبهوا، لا تطاعوا طاعة عمياء لأي بشر، لا فتشوا وشوفوا وين الصح وين الغلط. اللي يأمرك بالمعروف وينهاك عن المنكر امشي وراه، واللي ينهاك عن المعروف ويأمرك بالمنكر ايش بدك فيه؟ لأنه هو ما راح ينفع حاله، لا راح يقدر يدافع عن نفسه حتى انت تقول والله هو بيدافع عني. حتى إبليس يوم القيامة، إبليس كل الناس بيقولوا الله يلعن، بيقولوا الله يلعن الشيطان يلعن إبليس كله الحق عليه، هو اللي خدعنا بالدنيا، هو اللي وصلنا لهون، هو اللي دخلنا جهنم، كل الناس اللي بيفوتوا على جهنم بيلعنوا فيه. وحتى أهل الجنة ممكن يقولوا الله يلعن الشيطان اللي نحن طلعنا أقوى منه وما طلعنا، كل الناس بيلعنوا. طيب هذا إبليس يوم القيامة الشيطان بده يدافع عن حاله كمان، بيطلب على البشر اللي عم تلعنوا خاصة اللي طاوعوا وراحوا على جهنم، بيطلع فيهم بقول لهم تعالوا هون ليه تلعنوني؟ انا شو عملت لكم؟ انا جبرتكم على شيء؟ ما جبرهم، ما حدا، كل انتم بتاكلوا اليوم اذا واحد بحشش بيستعمل مخدرات، والله واحد بيسرق، والله واحد ما بده يصلي ولا بده يصوم، والله واحد بيكذب شغلته هيك بيستحلي الكذب وبيعمل بالسهرات وبلش انت اكاذيب، او بيفتن بين الناس او بيعمل اي عمل حرام. يعني هو حاسس حاله انه ابليس جي جره من ايده بيقول له اعمل هيك، لا ابليس ما بيقدر. كل اللي بيقدر عليه الشيطان انه يجي يقول لك اعمل هيك، يعني يحسن لك الحرام، يشجعك على الحرام اكثر منك. لا، ما الله اعطاك عقل فيك تقول مثل ما بتقول لله لا ما بدي صلي، قل له للشيطان ما بدي طاوعك. يعني انت كيف تجرأت تقول لربك ما بدي صلي لك وما تجرأت على الشيطان تقول له ما بدي طاعه؟ ليه؟ ولهذا بالقرآن موجود: وقال الشيطان لما قضي الأمر، قضي الحساب، انتهى كل شيء، أهل الجنة روعة بيوتهم سورتهم، وأهل النار فيضوا على حفر النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. الله بعثوا بأنبياء وكتب وقالت انه في حساب، انتبهوا، التوراة بتقول في حساب والانجيل بيقول في حساب والقرآن بيقول في حساب ومزامير داود بتقول في حساب وصحف ابراهيم وموسى بتقول في حساب، وكل الانبياء قالوا في حساب. ان الله وعدكم وعد الحق وبين حق انه هي بنوع هي بشفت كل شيء، ووعدتكم فاغلفتكم. انا وعدتكم قلت لكم طاوعوني باخذكم على الجنة بس انا ضحكت عليكم، وما كان لي عليكم من سلطان. أنا ما كانش لي عليكم قوة غصب عنكم تغلطوا، لا، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا بس قلت لكم تعد حقوني أنتم الرجل ورائي، يعني مثل ما بيقولوا بالمثل الشعبي عنا، في ناس بس واحد دق إلا على التنكة بتصير ترقص، ونحن بس الشيطان يعيط لنا نركض وراه. الله قديش بعيط لنا وبنادينا وعمل المستحيل عشان نهتدي، ونحن ما بدنا، بدناش نهتدي. الشيطان بس دق لنا على التنكة إنه نرقص ونركض وراه. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. لوموا حالكم، لا تلوموني أنا وتلعنوني، لعنوا حالكم، أنتوا الغلطانين. ما الله لما مش بس نزل أنبياء وعلمكم وكتب وغيره، لا، ما أعطاكم عقل. أنتوا وين حطيتوا عقلكم؟ عملتوه تابلو حطيتوه على الحياة تتفرجوا عليه؟ والله عقلكم استعملتوه وعرفتوا وين الصح وين الغلط وتركتوا الغلط ومشيتوا بالصح. شو عملتوا انتوا؟ ما انتوا الحق عليكم، عقلكم ما استعملتوا لو وصلكم عشاننا. ولهذا بتعلق المشاكل بين هؤلاء الشركاء المعبودين وبين الناس العابدين الغلطانين العابدين لهؤلاء الآلهة. هؤلاء يكونوا آلهة من بشر مثل ما قالت أو من حجر أو غيره، أو حتى الإنسان يعبد رغباته هو. في واحد بيحب المصاري بيروح بزر يسره، هذا يعبد شهوة المال. واحد بيحب الجنس بيروح بيزني. واحد بيحب يحكي على العالم بفلت لسانه على أعراض الناس وشرف الناس، هذا يتبع هواه. الله شو بيقول بالقرآن؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، هاي شهواته ورغباته عامله إله بيعبده. هؤلاء كليتهم يوم القيامة رح يكفر في الإنسان، بكل أنواع الشركاء رح يكفر وما بيستفيد. الملائكة كما يقول الله تعالى في سورة الأنعام، الملائكة بيصيروا نقروا على أهل جهنم، يقولون هؤلاء الشركاء اللي كانوا معاكم اللي كنتوا تعبدوهم ومرقدين وراهم، ليش ما شفعوا لكم؟ الآية بسورة الأنعام بتقول وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم، اللي قلتوا عنهم أنه هؤلاء بينفعوكم، ليش ما إجوا شفعوا لكم ونجوكم من النار؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، أو كنتوا شركي أنتوا وياهم والشريك بيدافع عن شريكه، وينهم؟ ليش ما شفناهم إجوا يدافعوا عنكم؟ كذلك عندنا آية بسورة البقرة لما بتقول ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة، يعني في أنواع من البشر يوم القيامة ما عاد ينقبل منهم أي شيء، أي شيء بيحكوه أي شيء بيقدموه، حتى لو بيقدموا مال. في ناس من غير شر بيقولوا له لربنا رجعنا على الدنيا وبدنا نجمع مصاري ونعطيك إياهم، كأنه الله بحاجة لمصرياتهم. الله عز وجل بيقول لا، هولي ما بينفعوكم، لا بينفعوكم ولا شيء. كذلك بسورة الأنبياء، بسورة الأنبياء بأكد على الآية اللي أول ما قريتها بسورة البقرة، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. بالأنبياء بيقول ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني كل حتى الأنبياء ما بيشفعوا إلا إذا الله قبل إنه النبي يشفع لهذا الشخص، ما قبل ما بيشفع له. بسورة يونس بيقول ما من شفيع إلا من بعد إذنه، نفس المعنى، ما حدا بيشفع إلا إذا الله قبل بالشفاعة. كذلك بسورة طه بيقول يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن، لله عز وجل سمح له إنه يشفع لهذا الشخص المحدد أو لمجموعة من الناس تنفع الشفاعة، أما إذا ما في رخصة من ربنا ما في شفاعة تنفع مين ما كان يكون. كذلك بسورة سبأ بيقول ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، عم بيأكد نفس الكلام إنه الله ما بتنفع عنده أي شفاعة مين ما كان، لو كل البشر بدهم يشفعوا لواحد والله مش قابل ما بيستفيد. وآخر آية راح بقراها بالمورد هذا بسورة الزمر بيقول قل لله الشفاعة جميعا، كل ألوان الشفاعات، شفاعة الأنبياء وغير الأنبياء كما سأبين إن شاء الله، هاي الشفاعات كلها بيد ربنا، له ملك السماوات والأرض، هالكون كله هو ملك لله تعالى، واللي بيملك حر يتصرف بملكه كما يشاء. انت عندك بيت، بيتك موجود، وجاي عبالك تكبر غرفة وتزغر غرفة، بتهد حياته بتنقله لمطرح تاني بتعمر غيره، ملكك هذا حر، الكون ملك ربنا، حر يقبل الشفاعة لمين مكان وحر ما يقبل. بس طبعا انتبهوا، الله مش من شكلنا فوضوي، الله مش فوضوي، الله عادل ونظامي، نظم الكون بأدق ما يمكن، ونظم حتى التعامل، التعاطي والتعامل مع المخلوقات، معانا ومع الملائكة ومع الجن ومع الحيوانات ومع الحشرات ومع السمك ومع المخلوقات اللي ممكن تكون موجودة بهالكون بمطارع تانية ونحن ما بنعرفها، ممكن يمكن كتير، هذه الأرض اللي نحن عايشين عليها يمكن يكون في 1000 أرض غيرها وأكبر منها وفيها مخلوقات تانية من شكلنا أو غير شكلنا، الله أعلم، ممكن يكون واسع، نحن بعدنا مش شايفين منه شيء، نحن شايفين نقطة من محيط، من بحر كبير، ما شايفين شيء. فكل هذا بيد الله، هو حر يعملنا شيء، ولكن الله لأنه مش فوضوي حط ميزان وقال ونضع بالقرآن بيقول إنه هو يضع الميزان ليوم القيامة، يعني ما بيحاسب الناس فوضى وإنه جاي عبيله مقهور من فلان يلا فوضوه على جهنم، راضع فليتان يلا فوضوه على الجنة، لا، الله لا عنده قرايب ولا عنده أصحاب بهالشكل. الشفاعة إذن ما بتكون الآن بدنا ندخل الشفاعة اللي بتنفع المؤهل للشفاعة، مين هو المرشح انه تنقبل الشفاعة بحقه. الشفاعة لا تكون بالانتماء المجرد من العمل، مثلا انا بقول والله انا مسلم، انا مسلم يعني رايح الجنة، والمسلمين ها بيقول انا شيعي رايح الجنة، انا بحب الامام علي بدي فوتني على الجنة، فلان بيقول أنا بحب أبو بكر بده يفوتني على الجنة، فلان بيقول أنا بحب معاوية بده يفوتني على الجنة، في ناس بيقولوا بحب يزيد بده يفوتني على الجنة. كل إنسان عنده إيمانه والله يعين الناس على إيمانها. هذا الكلام كله ما بينفع، مش صحيح. الانتماء لأي دين ولأي مذهب بلا عمل ما له يمين، ما بيعمل شيء. النبي صلى الله عليه وآله وسلم شو بيقول؟ ولا تأتيني الناس بأعمالهم يوم القيامة وتأتوني بأنسابكم. يوم القيامة الناس كل واحد جايب معه عمله، حامل سلة وجايب عمله، بيقول يا رب هو اللي عملته، أنا صليت، أنا تصدقت على الفقراء، أنا عملت كذا، أنا ما عملت حرام، طاوعتك، بيجيب له عمله. وفي ناس تبقى جايين لعند النبي يقولوا له يا رسول الله ما تنبينا، ايش فعلنا، ما نحن كنا جماعتك بالدنيا، نحن قتلنا 100 واحد عشانك، هيك بيقولوا له. فهذا الانتماء بلا عمل ما بينفع. نعم لا شك، انا لا انكر شرف النسب مع شرف العمل هذا الفوز المبين، هذا النجاح الكبير، إنه يكون عملك شريف ونسبك شريف، أنت آدم ابن أوادم ابن عائلة محترمة. طيب أنواع الشفاعة شو هي؟ في شفاعة مجرد إنه الوسيط يشفع لشخص، الله بيقول يلا ما زال هذا تدخل له فوتوا على الجنة، يشفعوا له فوتوا على الجنة. هذا أغلب الناس بيفهموا الشفاعة على هذا المعنى، هم معنيين للشفاعة، هذا أول واحد بيفهموا أن الشفاعة في واحد بيشفع لك وخلاص بتفوت على الجنة، بيشفع لك إما لأنه صديقك أو لأنك أنت من دينه أو من مذهبه أو كنت تدافع عنه بالدنيا أو لأي سبب. وفي معنى آخر، نوع آخر من أنواع الشفاعة لا، ما بيجي بيقول لك يلا فت على الجنة وانت بتكون بجنة بيحطوك بالجنة جذري، لا مش هيك. الشفاعة الثانية ان الشفيع بدلك على الممرات اللي بتوصلك مباشر الى الجنة، حتى لو مرقت بالنار وبدك تتعذب شوي، في ممرات، في كلوار بيكون بالنار، هالكلوار هذا بيوصلك الى الجنة، وفي كلوارات كتير حواليك. انت اذا فت بالغلط بكلوار تاني ممكن تمشي لك في 10 سنين ويغشي توصل حيط قدامك مسكر، ترجع بدك ترجع 10 سنين لورا لتجرب الكلوار اللي حد منه، تمشي لك 10 سنين يغشي بتلاقي حيط قدامك، كمان بترجع بتفوت بكلوار تالت، بتظلك تقضي 1,000,000 سنة وانت قاعد تفوت بكلوارات واخرة مسكر مسجودة مش قادر تفوت على الجنة. في كلوار واحد بيكون هو اللي بيظل مفتوح للجنة، هذا الكلوار الشفيع دوره يدلك عليه، بيقول لك هذا الممر او الكلوار اللي عمول عنه الممر، هذا الممر اللي اذا فت فيه توصل على الجنة، حتى لو بدك تتعذب، تعذب لك يوم، تعذب لك سنة، تعذب لك كذا، بس بلا ما تتعذب 1,000,000 سنة تتعذب لك كم ساعة ولا كم يوم ولا كم شهر بتوصل على الجنة. بيكون الشفيع خدمك بلا ما تبقى ملايين السنة قاعد تفتش بالممرات والكلوارات وكلها مسكرة قدامك، هو خدع، هو خدمك انه دلك على الممر اللي بوصلك على الجنة مباشرة، طريق اوتوروت توصلك على الجنة. طيب هذا الممر ليش؟ يعني الله ليه حتى الممرات الكلوارات هذه بجهنم لحتى يفوتوا اصحابها اللي بيمروا فيها على الجنة يسروا على الجنة؟ شو السبب؟ مع انه في طريق تاني غير هالممرات، في الصراط، الصراط عن الجسر حكيت عنه أنا بالدروس الماضية، الجسر اللي هو بين المحشر عما بتحاسب الناس وبين الجنة، جسر فوق جهنم بيقولوا أو مش فوق جهنم الله أعلم أنه، بس أغلب الكلام على هذا أنه الجسر هذا فوق النار، والمؤمنون بيعبروا هالجسر وبيصروا على الجنة ما بيصطوا بالنار. ولكن كمان هولي أشكال، شيء تبقى ماشي على مهله، شيء مستعجل بيركض، وفي شيء كأنه راكب سيارة، وشيء كأنه راكب طيارة، وفي شيء مثل البرق بلحظة بيكون بالمحشر بطب الجنة، كل واحد على حسب عمله. يعني هيك إذا بدنا نسهلها ونقربها للناس حتى الناس يستوعبوها، كل واحد بالدنيا هو بيعمل وسيلة النقل اللي بتنقله من المحشر على الجنة. في واحد قادر يعمل بسكليت، واحد قادر يعمل سيارة، واحد قادر يعمل طيارة، واحد قادر يعمل صاروخ، واحد قادر يعمل برق. البرقة بتقطع ملايين الكيلومترات بلحظة، البسكليت بدك كم ساعة لتقطع كيلومتر، السيارة بتقطع كذا كيلومتر بالساعة، الطيارة بتقطع مئات الكيلومترات بالساعة، الصاروخ بيقطع آلاف الكيلومترات بالساعة، كل واحد على حسب. انت بالدنيا عملك هو اللي بيعمل لك وسيلة النقل يوم القيامة. عملك بالدنيا بيطلع بسكليت، انت بتركب البسكليت يوم القيامة وبتمشي، لا توصل، بتظلك تتعذب بالطريق لتوصل. إذا عملت سيارة لا توصل أسرع، طيارة توصل أسرع، صاروخ توصل أسرع، عملت برقة كالبرق الخاطف بتصير بالجنة بلحظة. هذا الصراط هاللي رايحين عن جنة هاد بصير فيهم من البسكليت للبرقة. لكن اللي بيفوتوا على النار عندهم سيئات أكثر من حسناتهم، وبيفوتوا على النار بنيفوتوا من هالممرات ليروحوا يسروا على الجنة. هالممرات أغلبها مسكر، وفي ممرات مفتوحة، بس في ممرات المفتوحة في طويل وفي قصير، في بتوصل على الجنة بدقيقة وفي بتوصل على الجنة بسنة. الشفيع هو اللي بيعرف إنك أنت من أي ممر بتستاهل تمر ومش مسكر بوصلك على الجنة، بيقول لك من هون أمره. ليه هالحكي هذا؟ الناس اللي قالوا إنه الشفاعة هذه معناها، ليه عم بيحكوا الكلام؟ ننجبوه، أنا ما عم جيب شيء من عندي، عم جيب شو بيقولوا العلماء، شو بيقولوا اللي حكوا اللي تعرضوا للأمور. بيقولوا السبب بوجود هالممرات إنه الأجسام يوم القيامة تبنى من غير التراب اللي مبنيين نحن منه اليوم. نحن اليوم بحياتنا اللي عصرنا لحياة العايشينة البشر بالحياة الدنيا بيكونوا مبنيين جسم مبني من تراب. نحن بناكل بطاطا وبناكل بندورة وبناكل رز وبناكل سكر وبناكل مش عارف شو الأكل اللي بناكله، هذا من التراب. من التراب صار شجر، صار ثمر، أكلنا الثمر، تحول بواسطة الأجهزة اللي فينا وبدون وعي منا وبدون انتباه منا تحول إلى لحم ودم، وصلنا بني آدم. بنموت بنرجع تراب مثل ما كنا. يوم لأيامي الله برجعنا نفس نفس الشكل، نفس العظام، نفس الجلد، ونفس اللحم، ونفس الشحم، ونفس العقل، ونفس الإحساس. كل القطع الموجودة بالدنيا موجودة بالآخرة ذاتها، ولكن مش من تراب وإنما من عمل، من أعمال. يعني أنت اليوم بالدنيا إما تصليت عملت خلية من خلايا جسمك بتكون من جسمك يوم القيامة. الصلاة هذه هي خلايا، خلية من خلايا جسمك يوم القيامة. صمت يوم عملت خلية تانية، تصدقت على فقير عملت خلية ثالثة، رحت على الحاج عملت خلية رابعة. وطبعا جسمك في آلاف المليارات من الخلايا، مليارات مليارات هائلة من الخلايا، فبحاجة تعمل أعمال بعدد هالمليارات من الخلايا لحتى لك تبني جسم يوم القيامة. هذا الجسم مرة بتبنيه كله من عمل صالح، بتعمل خلايا تكون جسمك من الدنيا بأعمال صالحة، لا بتقرب على الحرام ولا شيء، بتعمل الحلال وبس. انت بنيت جسمك من الحلال. يوم القيامة هذا الجسم اللي يكون مبني كله من طاعة الله عز وجل، شو الله يفوت على جهنم؟ لا، يفوت دغري عن الجنة، يقول له مع السلامة، هاي الجنة قدامك بلحظة بطب الجنة. إذا كان جسمك كله من حرام، واحد لا بيعرف الله والشيطان صاحبه من أحسن ما يكون، يعني هذا عامل صحبة مع الشيطان رهيبة، والله معاديه ما بده إياه أو ناكر الله بالمرة، كل أعماله حرام حرام، ما عمل حلال يعرش الحلال والحرام، وكل أعماله غلط، بنى خلايا جسمه من الحرام. الله ما بيقول له روح، بيقول روح جنة دغري، هذا لا ممرات ولا من يحزنون، كبوب جهنم انتهى الأمر. في واحد ثالث لا هو مثل الأول كل خلايا جسمه من حلال، ولا هو مثل الثاني كل خلايا جسمه من حرام، مش هيك، ولكن خليط، مثل ما قال القرآن خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. يعني بيصلي وبيكذب، بيصوم وبيسرق، بيروح بيتصدع على الفقراء وبيحكي على العالم، بحاج وبيظل مش عارف يسوي أعمال حرام. يعني بيخلط الحرام والحلال، بنى جسمه من خلايا يعني السرير، من خلايا حلال وحرام، جسم مخلوط. لما بيكون مخلوط هذا لا لازم يبقى بجهنم، لأنه في أشياء مضبوطة منيح، طيب هذا اللي صلى ليش بده يقعد بجهنم؟ ولا في روح الجنة، لأنه الجنة طاهرة لا يدخلها نجس، النجاسة ما بتفوت على الجنة، الجنة طاهرة طهارة كاملة لا يدخلها نجس. فهذا فيه نجس، نص جسمه نجس، كيف بده يدخل على الجنة؟ هذا بحاجة لعملية تصفية نصفيه، مثل ما بيمثلوا إذا هؤلاء أصحاب الدول والشركات اللي بيجوا بيعملوا المعادن، مصانع المعادن، بيعملوا الذهب، بيعملوا الحديد، بيعملوا الألمنيوم، الفضة، التنك، مش عارف الزنك، كذا المعادن بيجيبوها من الأرض. يعني هني بحشوا بالأرض، فتحوا الأرض ولقوا قطع حديد كامل واخذوها، لا هني بيلاقوا أماكن بالأرض فيها معادن، قطع صغيرة يعني ذرات من المعدن مثل الرمل، واحد لقى شافت أرض 1000 دينار رملها ترابها أو رملها مخلوط ما بين تراب أو رمل ومعدن في ألمنيوم أو في حديد أو في أي ذهب أو غيره. يجي بيجيب جراكة بتشيل هالخليط هذا من المعدن والتراب وتحطه بكميين وبيوضعه على الفرن. في أفران اللي بتظهر المعدن من التراب، تفصل عن بعضه، تفصل المعادن عن التراب. بفوتوا هالكميون هذا بكب التراب بهالفرن، والفرن حرارته عالية كتير بتذوب المعدن. حرارته بتكون مثلا 1000-2000 درجة الله أعلم، بتذوب المعدن. بس الرمل والتراب ما بيذوب، ممكن يحتر بس ما بيذوب. اللي بيذوب هو المعدن، المعدن بصير سائل، التراب ما بصير سائل ولا الرمل بصير سائل، المعدن بصير سائل. هن تبقى حاطين بالأفران، حاطين قنوات ممرات، لما بصير سائل بيكرش فيها نزلينا بطريقة، المعدن بصير مي وبيمشي بها القنوات وبينزل آخر شيء بمطارح بعلب أو بصناديق، وبيبرد بصير كله حديد، ما فيش ولا حبة رمل ولا حبة تراب. هذه عملية التصفية، بصفوا المعادن من التراب، بصفوا بشو؟ بالنار، ما بيحطوه بالبراد وبصير معدن. يعني لو جبنا شوية تراب فيهن حديد حطيناهم بالبراد 1000 سنة بيطلعوا الحديدات لحالهم من الترابات؟ ما بيطلعوا إلا أن يدخلوا فرن نار ذوب الحديد أو ذوب الذهب أو الفضة أو أي معدن، ويخرج المعدن لما بيذوب بيصير مي بيجري بيطلع من التراب وبيوصل للأماكن المخصصة له وبيتحول بس يبرد إلى معادن. هاي الطريقة، هاو الجماعة بيقولوا هاي الطريقة اللي هي بدها تصير يملي، يعني اللي جسمه كله بني من حلال بيدخل على الجنة دغري، لأنه هذا ما في نجاسة راح على الجنة. واللي جسمه كله بني من حرام بيروح على الجنة وما بيطلع منها، لأنه مهما ذوبت جهنم منه ما راح يلاقوا فيه ذرة من الطاعة، فبيضل بجهنم أو المجرمين بيقعدوا هونيك. واللي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا بيجي الشفيع بتاع لهون. أدين نسبة الخلط عندك؟ طبعا هو بيكون حامل كتابه معروف مبين، الملائكة اللي عطوه الكتاب مسجل فيه هذا جسمه فيه 30% حلال وفيه 70% حرام، وفي واحد تاني بالقلب 70% حلال و30% حرام، أو 90 بـ10 أو 99 بـ1 حسب كل إنسان حسب ما هو عمل. مثل ما قدمت لحالك بتلاقي حالك هونيك، يعني أنت عم تبني نفسك من الآن من الدنيا، أنت عم تبني نفسك عم تبني جسمك. فبيجي الشفيع بيقول لك هذا الممر بذوب الحرام اللي فيك اللي بجسمك بذوبك أسرع مما تقعد مع أهل النار هوليك. هذا الممر بالنار وبيتعذب فيه، بس هذا بسرعة بذوب الحرام بيفصله عن الحلال، أو بذوب الحلال بيفصله عن الحرام، وبعدين بظهرك إنسان نظيف، إنسان ما في نجاسة، كلك حلال وبتوت عن جنة. ولهذا بيقولوا الآية الكريم اللي بتقول وإن منكم إلا واردها ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. يعني كل الناس بتروح تصل ترد إلى جهنم، هيك الجماعة اللي بيقولوا هيك، والظالمين بيظلوا بجهنم والباقي بالباقي بيدخلوا الفرن، خلينا نسميها هيك فرن، هاي الممرات هي أفران بتصهروا بتفصل الحلال عن الحرام، والحلال بيروح عن الجنة والحرام خلاص بضل بالنار. هذا بيقولوا مصداق لقوله تعالى يوم هم على النار يفتنون، على النار يفتن، الفتنة بمعنى الحريق اللي أو الفرن اللي بيحرق الحرام بكبه وبيخلي الحلال بفوته على الجنة. هالتفسير هذا إذا صح، أنا ما أقول ما أقول إنه هذا رأيي بالتفسير، أنا أقول في ناس قالوا هيك، في مفسرين قالوا هيك، هذا التفسير للشفاعة معناته إنه الشفيع بدل على المرارات اللي بتذوب هذا الجسم، بتشيل الفساد، تفصله عن الحلال وبيدخل الجنة إن شاء الله. قبل ما نحكي عن أنواع الشفعاء، مين هن الشفعاء، وإن كان الوقت طال يعني، بس اسمحوا لي معلش حتى خلص الموضوع ما أقطعه. قبل ما نحكي عن أنواع الشفعاء بدي بين شيء، إنه كيف الإنسان من عمله بيعمل الخلايا السليل اللي بجسمه بيعملها بيبنيها وبتكون جسمه، كيف حتى بالدنيا ممكن له أثار هالشيء. قصة أنا حكيتها في معرض حديث آخر قبل المرة، بكررها بس لأجل هالغاية هذه لهذا الاستشارات. النبي صلى الله عليه وآله، النبي محمد كما في ورد في الحديث، كان ماشي بشوارع المدينة ومعه شخص عم يتحدث وياه، مروا من أمام أولاد عم بيلعبوا قطعة أرض ساحة عم بيلعبوا فيها الأولاد. الأولاد شافوا النبي، طبيعة الولد لما بشوف واحد كبير استحوا راحوا وقفوا على جنب. في ولد وقح لحاله، ظل واقف، وقح كتير بلا أدب، ومش بس ظل واقف، أخذ حجر وضرب فيه على النبي. الشخص اللي موجود مع النبي قرب بده يضربه للولد، النبي قال له دعه، يعني اتركه مش بدك فيه، دعه فإنه ابن حرام. قال له اتركه مش بدك فيه، هذا ابن حرام، ابن حرام. طلع الولد ابنه للزلمة، ابن الرجل. طيب والنبي عم بيقول له ابنك حرام، ابن حرام، شو معناها؟ بيغري ركب بعقله انه زوجته خانته وهذا ابن زنا. اعتذر من النبي لما سمع الكلام، قال له اسمح لي يا رسول الله بدي اروح على البيت. قال له مع السلامة، راح على بيته. لا مرته بالبيت، قال له اعملي معروف، ضبي اواعيك، جمع اغراضك، ومع السلامة عبت اهلك. قالت له خير شو فيه؟ قال له خلص انا وياك لا يمكن نعيش مع بعض، انت خنتيني وانا مش ممكن اني اعيش مع مره خاينه، ما لي معروف عبت اهلك. قالت له انا ما خنتك، مين اللي قال لك اني خنتك؟ قال له اللي قال لي لا يكذب، اللي هو رسول الله، النبي قال لي انك خنتيني، والنبي ما ولا ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، يعني الله اللي عم يخبر. قالت له النبي قال لك اني انا زنيت؟ قال لا ما قال هيك، بس انا هيك فهمت. قالت له شو قال؟ هلا قال لي انه ابنك ابن حرام. شو يعني ابن حرام؟ يعني ابن زنا. ضحكت، قالت له لا غلط، ما فهمت صح، مضبوط ابنك ابن حرام، بس انا ما خنتك ولا زنيت. قال له كيف هيك؟ قالت له تتذكر بالسنة الفلانية قبل ما يخلق ابنك، إجا فلان حط عندك أماني مصاري؟ قال له إيه بتذكر. قالت له لما إجا طلب منك المال أنت نكبت، قلت له ما إلك عندي، والزلمة لا كان في شوت معه ولا عنده ورقة منك تثبت أنه له أماني عندك. قال له إيه بتذكر. قالت له هو ما قدر ياخذ المال، ما عنده أي دليل أنه له عليك. قال له صحيح. قالت له هالمال هذا شو عملت فيه؟ مش اشتريت في أكل وطعميتنا إياه؟ قال لهم بلى. قالت له ابنك تكون جسمه، تكونت خلايا جسمه من المال الحرام، عشان هيك طلع ابن حرام. قال له لا مش هيك. قالت له مش هيك، تفضل عند النبي. راحوا عند النبي، النبي صلى الله عليه وآله كما تقول الرواية أيد تفسير المرأة، قال له مضبوط هي معها حق، انت الغلطان، ابنك ابن حرام بتكوينه، مش ابن حرام بعمل امه، لا امه شريفه وما زنت، واذا ابنك انت من حيث الدم ابنك، ولكن من حيث التكوين المادي اللي تكون منها، تكون من الحرام، من مال الغصب، من مال السرقه، واللي بياكل مال الغصب هيك بيطلعوا له اولاد حرام. فلهذا هذا الحديث يدعم فكرة أنه يوم لقيامة أعمالنا هي اللي بتكون جسمنا، ولحتى نتخلص من الحرام والحلال يفوت على الجنة والحرام نكبه وما نعود ما يعود له علاقة فينا، لازم الإنسان يفوت بهالفرن هذا لحتى يتصفى ويفوت على الجنة، لأنه الجنة ما يدخلها إلا طاهر، ما بتدخلها النجس. سأختم الحديث بأنواع الشفعاء، مين هن اللي بيشفعوا؟ طبعا أول شفيع في الكون أمام ربنا عز وجل، قبل البشر، قبل الملائكة، قبل الجن، قبل المخلوقات التانية اللي ما بنعرفها، اللي هو سيد الكون بعد الله عز وجل، سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. محمد سيد الخلق، هو سيد الشفعاء. بالقرآن بسورة الإسراء بيقول عسى ربك أن يبعثك مقاما محمودا. الله عز وجل عم ببشر النبي محمد انه في له موقف يحمده الخلق، كل الناس بيقولوا برافو عليه لانه يشفع للناس. فسيدنا محمد صلى الله عليه واله هو الشفيع الاول. بعد النبي بيجي الائمة المعصومين، اهل بيت النبي الطاهرين، بيجي الانبياء، بيجي العلماء، بيجي الصالحين، في مجموعة كبيرة من البشر بتجي. من جملة الشفعاء حتى الأرحام، الأرحام القرايب، واحد بيشفع لأهله، الأهل بيشفعوا لابنه، الخي بيشفع لخيه، وابن عم لابن عمه، الأرحام بيشفعوا لبعض، الأصدقاء بيشفعوا لبعض. عندك صديق، عندك صديق بيشفع لك إذا كان هو من أهل الخير، طبعا مش إنه حيالله صديق، لا، إذا كان هو من أهل الخير يشفع لك، إذا أنت من أهل الخير تشفع له. لذلك أنا دائما بنصح الناس يتعاملوا فيما بينهم بمعاملة التآخي الإخوة، حتى لو المرأة وجوزة، حتى لو خيو خيو، حتى لو ابن عمه ابن عمه، والجار وجاره، أي بشر يتعامل معه كأنه خيك. والخي المفروض انه يحب خيه ويرحمه ويدافع عنه. فلذلك انا بنصح الناس دائما بقول له انت اخو في الدنيا، وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونوا على الصلاح، تعاونوا على العمل الخير، لحتى تشفعوا لبعضكم يوم القيامة. ومرارا في الناس يعني جزاهم الله خير لحسن الظن عندهم، يتصوروا انه انا من اهل الخير، من اهل الشفاعة، من كذا، ان شاء الله اكون هيك. لكن أنا بالنتيجة أنا بشر مش معصوم، بغلط، ويمكن أخطائي تكون أحاسب عليها أكثر من بقية الناس، لأنه أنا وضعي بين الناس نموذج، أنه أنا رمز للناس، أن أنا معلم بعلم الناس برب الناس، فلذلك بيعتبروني هيك. بس الحقيقة غلطي أضعاف من أخطاء الناس، أنا بغلط غلطة مش مثل ما بغلط غيري، لكن ما بفشل حدا، ما بفشل الناس، أنا بحب الناس، حتى اللي أنتم اللي بتغلطوا معي بحبكم وبريركم، وبعمري ما بعرف الكرب، أنا قلبي ما بيعرف الكرب. ولذلك بقول، والآن عم بعلن للي بيعرفه وللي ما بيعرفه، بقول له إذا كنت أنا من أهل الخير وسمح لي بالشفاعة إن شاء الله بشفع لكم، بس في مقابل إلى ثمن هذه. وإذا أنتم كنتم من أهل الخير وأنا كنت مسكين عم بفتي غلط، ولا عم بحكي غلط، ولا تعديت على حدا، والله ظلمت أحد، حتى لو بالكلمة ظلمته، يمكن أنتوا تشفعوا لي إذا كنتوا أنتوا من أهل الخير. فلذلك الأخوة بيناتنا بين الناس بشكل عام، كل واحد يتآخى مع اللي بيعرفون ويتبادلوا وعد الشفاعة، الوعد بالشفاعة. كذلك من أنواع الشفاعة غير اللي حكينا للأنبياء والأئمة والعلماء والأصحاب والأرحام، حتى السقط. السقط يعني الولد اللي بتسقطه أمه مش بإرادته، اللي بيص ولد مات ببطن أمه، إما لمرض أو لسبب ما مش عملية إجهاض، لا، بالصدفة هو مات. هذا الولد يوم القيامة بيوقف على باب الجنة بيقول أنا ما بفوت حتى يفوتوا بي وأمي، بيشفع لأبويه. السقط ورد في الحديث أنه من الشفعاء. لكن رغم كل هذا أنا أقول لكم اعتمدوا على العمل الخالص لوجه الله، هذا هو أهم شفيع بيشفع لكم. تتذكروا الدرس الماضي قلت إنه واحد بس بده يموت تحضر عنده أعماله، تحضر عنده أمواله، تحضر عنده قرايبينه، يسألهم، بيسأل قرايبينه شو فيك تنفعوني اليوم؟ يقولوا ليش ناطرين إنك تموت وندفنك ونعمل لك أسبوع. أمواله اللي بيقول والله أنا عشانكم قضيت حياتي كلها اشتغلت بهدلت عشانكم لحتى جمعتكم، شو بيطلع لي منكم؟ بيقولوا ليش بيطلع لك هالكفن أكثر أنك تأخذ معك. تطلع بعمله بيقولوا أنا كنت أكرهك، أنا بكرهك، أنا بكره واحد اللي يصلي، مرة بتكره واحد إلا أنت تحجبي، بيكرهوا هذا، شو بيطلع لي منك؟ بيقولوا أنا المحامي، أنا المحامي اللي إلك، أنا الشفيع اللي إلك، أنا بدي اندفن معك، الوحيد اللي بيندفن معك عملك، لا خيك ولا مرتك ولا زوجك ولا ابنك ولا بيك ولا عمك ولا خالك ولا حدا بيندفن معك، بيندفن معك عملك وبس. هذا العمل الخالص لوجه الله وشفيع هو اللي بيشفع لك، هو اللي أنت بتطمئن إنه بيشفع لك، لأنه حتى الأنبياء يمكن ما يشفعوا لك لأنه الله مش قادر، مش لأنه هني بيقدروش، لأنه الله مش قادر. حتى الشفاعة العامة العليا اللي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن ما طالب لأنك عامل جرائم، الله ما بيقبل إن حتى النبي محمد يشفع لك، اللي بيشفع لك عملك. مرة حكيت حكاية أذكر بخطبة صلاة الجمعة، في أحد التجار، هذا التاجر كان ثري عنده مصاري كتير، وكان كل سنة يروح على الحاج وتصدق على الفقراء ويعمل خيرات كتير. يوم من الأيام صار عنده مشاكل تجارية، صار فقير، خسر كل ماله، عنده أراضي باعة حتى يسكر الديون، عنده بيت باعه، عنده ما بيه عنده شيء، صار صفر. هذا التاجر راح وليده عم يبكوا بدني يتغدوا أو بدني يتروموا، ما عندهم رغيف خبز يأكلوه، ما عندهم. راح عند صاحب الفرن فطع ما كان يشتري خبز كل عمره يشتري منه، قال له يا صاحبي أنا كل عمري بيشتري منك وبدفع لك. صح، قال له مضبوط، قال له لكن الآن أنا ما أقدر أدفع لك حتى ثمن الرغيف الخبز ما عندي، ممكن تديني الرغيفين بس بدي طعم الأولاد عم يبكوا، بس الرغيفين. قال له ولو، أهلا وسهلا، أنت صديقنا وحبيبنا وتعاملت معنا كثير، خذ هاي الرغيفين ببلاش، مع السلامة. أخذهم الزلمة وراح، هو ماشي بالطريق لقى امرأة، مرأة أرملة معاها أيتام ولدين صغار عم يبكوا، سألها ليه عم يبكوا وهي عم تبكي معاهم، قال لا عم تبكوا، قالت له ولادي عم يبكوا لأنه هولي أيتام وجوعانين وما عندي أكل طعمين، وأنا عم ببكي لوضعي، الوضع التعيس هذا اللي مش قادر إني أجيب رغيف خبز طعمي ولادي، شو ناطر يعني برؤس يعني بدي ابكي. رأسا حضرت عنده صورتين براسه، صورة الأيتام اللي قدامه عم يبكوا وصورة أولاده اللي تركهم بالبيت كمان عم يبكوا، ما أولاده كمان كأنهم أيتام، شو الفرق بين هولي اللي ما عندهم بي وولاده هو؟ يمكن هولي أيتام يلاقوا حدا يساعدهم، بس أولاده هو ما بده يساعدهم، يقولوا هذا بيهم كان تاجر ليش هو ما دبر حاله. لكن مع ذلك أخذت الرأفة والرحمة وقال خذي هؤلاء الرغيفين طعمي ولادك، وراح على بيته، ولاده ناطرينه، شافوه جاي بدون خبز من بجيب شيء. قاموا لأيامي انت وعدتنا جبنا خبز ناكل خبز بس وين خبز؟ شو بده يكون موقفه غير انه يبكي قدام ولاده؟ فجأة هو قاعد يعني هن عم بيطالبوا وهو عم بيبكي ندق الباب. ندق الباب فتح شاف جماعة ما بيعرفوا. قالوا نعم مين انتو؟ قالوا انت فلان. قالوا ايه نعم انا فلان. بيك مش فلان؟ قالوا له بلى. قالوا له بلى بيي مثل ما عم بتقولوا صح. قالوا له نحن تجار كنا نتعامل مع بيك انت ما بتعرفنا. نحن كنا نتعامل مع بيك وبيك بوقت من الاوقات ترك عنا مال كان شريكنا، فكان نحن كنا نشتغل بها المال، وهو كان يقول انه اتركوا الارباع عندكم انتم وفروها. فصار عنده صار مبلغ لبيك مبلغ كبير كتير من رأس المال والأرباح. وسمعنا انه بيك مات، استدلينا مين وريثه؟ قالوا فيش عنده الا الولد. هيا نجينا لعندك لان لك هذا مال بيك إلك، تفضل خذه. طلع واذا اموال اضعاف الاضعاف من المال اللي خسره، مال رهيب مليارات. الله يبعدنا واحد من الشكل. اخذ المال وتشكرهم طبعا وراح سكر ديونه فتح شغله من جديد، وبعث ورا الايتام هاو الاثنين اللي طعمان الرغيفين والمراه امهم قالت يعني كل شهر تجي لهون تاخذي راتب شهري. عمل لها راتب شهري شيء بكفيها يعيشها ويعيش اولادها ويعلمهم ويربيهم ويجوزهم ويفتح لهم بيوت. قال لها كل شهر تيجي تاخذي من هالمال. شكرته وهو رجع لوضعه افضل بكثير مما كان بالاول. يوم من الايام هو نايم شاف بالنوم انه قامت لقيامي. قامت لقيامي ونصبت الموازين وهو وقف بين امام الملائكه اللي عم بيحاسبوه. ميزانه ميزان عمله هو، كل واحد عنده ميزان له. ميزانه هو اللي الله حاطط له اياه. طلع بالميلي المكتوب حسنات لقى فيه شوية، والميلي اللي فيها سيئات لقى كتير. لقى السيئات أتقل بكتير من الحسنات. إذا عنده 100 كيلو حسنات عنده طن سيئات. استغرب الملائكة اللي عم بيحاسبوه صار يحكوا مع بعضهم وقالوا هذا المعطر خلص راح جهنم انتهى الأمر. شوي بلحظة من اللحظات صار الجهة اللي فيها الحسنات تتعبى صارت تنتهي، والجهة اللي فيها السيئات الميل الثانية صارت تنقص. استغربوا قالوا ليه هيك عم بيصير؟ قالوا لا عندك شانس انك يمكن انت ترجع او تتعذب شوي او تزمط تنجو. حسناتك عم تكتر سيئاتك عم بتقل. قالوا شو السبب؟ قالوا لو بتكون انت عامل اعمال بالدنيا مليحة ربنا بسبب هالعمل هذا يمحو السيئات وبيثبت لك الحسنات او بيضاعف لك الحسنات. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له؟ الله عم بيقول مين؟ الله عم بينادي، بينادينا نحن، بينادي اللي عنده المال بيقول مين اللي بيديني؟ الله عم بيدين منكم. مين اللي بيديني وانا بعطيه بالفايده؟ برجع له الرأس مال مع الفايده، فوتوا على الجنه. شو قيمه مالنا ولا شيء امام الجنه؟ فقال له سال يا عمي كيف هيك؟ قالوا له انه انت عامل حسنات. لما صار بعد فيه بس شغل صغيرة أو سيئة وحدة بميلة السيئات وجهة الحسنات ما شاء الله كلها صارت مليانة، صار من أهل الجنة بلا شك، بس بقيت عنده سيئة ظلت موجودة ما انمحت. سأل يعني أنا شو بدي أصير فيه؟ يعني بدي امرع جهنم حتى تحاسب عشان السيئة اللي بقيت والحسنات هذيك، بعدين تفوتني الجنة. قالوا لا طول بالك، يمكن بعد في شغله بسيط لحظة، وإذا السيئة هذه انمحت وصار بالها طول في حسن الميل الثاني، صار كله حسنات وراح السيئة. قالوا يا عمي شو اللي صار، دلوني. قالوا له، قال لهم أنا حجيت كذا مرة ما لقيت بهالصندوق. قالوا له مضبوط، أنت حجيت بس ما سجلنا لك اليوم بالحسنات. قالوا ليه؟ قالوا لأنك كنت تحج، لأنك بس ترجع من الحج تقعد كل السنة لموسم الحج الثاني تهرر حكي بالسهرات وتقول والله حجينا وصفطفنا وسعينا وعملنا هيك وسوينا هيك، ولو بتعرفوا أنا قديش كنت مبسوط بالكعبة. هذا ضيع لك كل اللي عملته، الرياء بيد الحسنات. كنت تعمل تحج للعالم بس لحكي الناس، مش عم تحج لأنك بدك تحج، كنت تصلي لحتى الناس يوثقوا فيك أنك آدمي مش أكثر من هيك، أنت صلت للعالم ما صلت لله. كنت تصوم لتقول للناس والله أنا صايم، مش عم تصوم لله. أعمالك الحسنة كان أنت بتحب الرياء كثير، بتحب الفخفخة كثير، بتحب شو ما عمل أو ما عمل تحب الناس يحكوا عنك بالمنيح عشانك ضيعت حسناتك كليتها. لكن ولذلك كثر سيئاتك وراحت حسناتك عشانك من أهل النار. لكن أنت في شغلة عملتها ما أصدت فيها الرياء، ما كان عندك رياء. قالوا شو هي؟ قالوا بتتذكر أنت لما اطفرت وما بي عندك مال ولادك عم بيبكوا وبدل أكل الرغيف ما عندك خبز؟ قالوا مضبوط بتذكر. قالوا مش رحت هذا الفران اتصدق عليك برغيفين خبز عطاك اياهم ببلاش؟ قالوا بتذكر. قالوا انتوا رايح على البيت مش لقيت مرة أرملي ومعها يتيمين عم بيبكوا، ثلاثتن عم بيبكوا، هني عم بيبكوا جوعانين وهي عم تبكي لوضعهم السيء، وانت صرت توازن بين ولادك اللي عم بيبكوا وبين هولي، وتنازلت عن اعطاء ولادك وعطيت الرغيفين؟ قالوا بلا بتذكر. قالوا له هذا الموقف الوحيد اللي انت ما قصدت فيه انه الناس يحكوا فيه، هذا الموقف الوحيد اللي عملته قربة من الله تعالى، عشان هيك ربنا كتر حسناتك وذوب سيئاتك. بس بقيت آخر سيئة، تعرف شو اللي ذوبها؟ قالوا شو؟ قالوا له الدمعة اللي نزلت من عين المرأة لما انت أعطيتها الرغيفين. قديش نحن يا إخوان بحاجة لهالدمعة، نحن بحاجة لدمعة تذوب حسناتنا، بحاجة لموقف تقرب إلى الله تعالى يكون موقف صافي، موقف ما في رياء، ما في نطلع بالفخفخات الدنيا والناس، ما نطلع بشيء أبدا، ننظر إلى الله عز وجل نقول له يا رب نحن عم نصلي إليك، إياك نعبد وإياك نستعين. للي ما بيعرف عربي واللي بيعرف عربي يقول له كلمة إياك هذا الضمير لما بيتقدم على الفعل يفيد الحصر. لما بتقول نعبدك يعني نعبدك بس فينا نعبد غيرك، نستعين بك يعني نستعين فيك بس ممكن نستعين بغيرك، لكن إياك نعبد يعني منعبدك وما منعبد غيرك، وإياك نستعين فيك وما منستعين بغيرك. لما الإنسان بيعمل بالسر أو بيعمل العمل خالص لوجه الله ولا يعبد إلا الله ولا يستعين إلا بالله، ساعة الله عز وجل يكون كون له الحسنات ويمحو عنه السيئات. آخر نقطة بهالموضوع إنه عمل السر، وفي عمل مقابله عمل العلن. أنا ما عم بقول إنه كل أعمالنا تصير بالسر، لا مش هيك، وإلا بيطلع علينا دعاية، المجتمع المؤمن بيطلع عليه دعاية إنه ما عاش في أوادم، ما عاش في عمالين خير. لا، لازم نعمل بالسر والعلن. الله بيقول الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. ليه؟ السر لنصفي نفوسنا من الرياء، لنكون نضاف، ما يكون هدفنا الناس وكلام الناس، يكون هدفنا ربنا عز وجل. هذا صدقة السر. وصدقة العلن لنشجع غيرنا، نقصد نشجع غيرنا على العمل الصالح، على الصدقات. وأنا بهالمناسبة أنا بقدر ظروف الناس، بعرف الناس اللي بحاجة اليوم والوضع الصعب اللي مرق فيه الناس بكل العالم بهالبلد وبغير هالبلد، وبقدر ظروف الناس التجار والصناعيين واللي عندهم أموال وعندهم أعمال واللي عندهم مليارات كمان ما عاد عم يربحوا مثل الأول، بس ما وصلوا لدرجة إنه بحاجة للريفين، بظل عندهم مليارات كتير وقادرين إن يساعدوا بهالظروف، بهالظروف الصعبة هذه. أنا بدي أقول لأول مرة بدي أقولها إنه أنا بتشكر كل الأشخاص اللي من سنة أو سنتين لما بلشت الأمور هذه تصير عم بيبعتوا صدقات، في ناس عم تبعث نقدي مصاري بالسر بيوصل لإيدي مباشرة أو بيوصل عن طريق المكتب عندي، وفي ناس عم بيبعتوا هذا بيبعت رز، هذا بيبعت سكر، هذا بيبعت مي، هذا بيبعت مش عارف شو بيبعتوا، يعني جزاهم الله خير. ونحن بحمد الله القنوات اللي هي قادرين عليها عم نوزع، عم نعطي مقدار جهدنا اللي بيوصلنا عم نوزعه، مثل ما قال الشاعر يجود علينا الخيرون بمالهم ونحن بمال الخيرين نجود، هني بتكارم علينا ونحن بنتكارم على الناس بهذا المال. فأنا بدي أتشكر كل الناس اللي عم يبعثوا، وهذه صدقة السر، وهذا ذخر لهم يوم القيامة، وأبشجع كل واحد ما عم يبعث إنه معلش الظروف صعبة عليك وعلى غيرك، لكن غيرك عليه أصعب، فيك أنت شوي إنك تنتبه لغيرك وإنك تتصدق على الناس. أنا أسأل الله عز وجل أن لا يذيقنا مرارة الجوع والعري والخوف، الجوع والعري والخوف والمرض هؤلاء أكبر مصايب. أنا أسأل الله تعالى أن يحميكم جميعا ويحميني معكم ويحمي كل الناس في العالم من مصائب الجوع والعري والمرض والخوف، يحمينا من الأمراض، من الوباء، من هذا الوباء المشكلة اللي موجود اليوم، وهذه الأمراض وهذه المصائب اللي ما بيعرفها، ما حدا بيعرفها إلا اللي مر عليه يوم من الأيام وكان جوعان أو عريان أو مريض أو خايف، اللي مر عليه وقت من هالشكل الجوع، اللي جاع بيعرف شو معنى الجوع، واللي عري بيعرف شو يعني العري، واللي خاف بيعرف شو معنى الخوف، واللي مرض بيعرف شو يعني المرض. لذلك هؤلاء اللي مروا بهالظروف هن بيكونوا أكثر الناس يتشجعوا إنه يشوفوا غيرهم إذا كان جائع ولا عريان ولا مريض ولا خايف، إنه يساعدوه لحتى يخففوا عنه هذه المصائب. أسأل الله تعالى برحمته وبركته وببركة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وآله الكرام، وببركة كل الأنبياء، وببركة كل الصلحاء والتقاة في العالم، ببركة لا إله إلا الله محمد رسول الله، برحمتك يا رب ادفع عنا البلاء، ادفع عنا الأشرار، ادفع عنا الظلم، ادفع عنا الفقر، ادفع عنا المرض، ادفع عنا الجوع، يا رب اجعلنا نعيش برحمتك وبركتك، وأفض علينا من خيراتك ورحماتك ما تجعلنا فيه أغنياء عن تكلف ما في أيدي الناس. أسأل الله تعالى أن يشملنا جميعا برحمته الواسعة، خصوصا من قرأنا له الفاتحة في مطلع الحديث، المرحوم محمد إبراهيم عبد الله أبو كمال الذي توفي في لبنان. أسأل الله تعالى أن يشمله بواسع رحمته، وأن يدخله الفسيحة من جناته، وأن يجعله مع محمد وآله الطاهرين، وأن يضاعف له في الحسنات ويمحو عنه السيئات ويبدل سيئاته بالحسنات، وأن يعوض آله وذويه أجرا وخيرا كثيرا، وأن يلهمهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يوصل إلى روحه وأرواح المؤمنين وأمواتنا جميعا ثواب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. والسلام عليكم أيها الإخوة الأعزاء. ورحمة الله تعالى.